الله أكبر. ينبغي الإنسان ألا يتجرأ ولا تكون عنده جرأة على المحرمات، جرأة لا، لابد الإنسان يكون ورعا تقيا خائفا وجلا مراقبا ربه سبحانه وتعالى. لا يأتي إلى الحلال البين، على الإنسان أن يأتي بالحلال البين. وما أكثر الحلال البين، وإن الله عز وجل لا يلجئ تقيا ورعا إلى محرم أو مشتبه، ولكن يوسع الله عز وجل على عباده الحلال متى ما أخلصوا في التوجه إليه. بعض الناس ولله الحمد والمنة قد يموت عن 80 سنة أو 90 سنة ولم يلجأ مرة إلى أن يأخذ من البنك مالا محرما، وغيره يأتيه ويحمل عروش الهم، يا شيخ أعمل إيه، ما عندي إلا هذا، أنا مضطر، أنا كذا أنا كذا، مضطر في زواج ابنته، مضطر في زواج ابنه، مضطر في بناء بيته، مضطر في عملية جراحية، مضطر أن يأكل، مضطر أن يشتري أرضا، طول الليل والنهار في ربا 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 ربا، من قرض إلى قرض، وهناك أناس عندهم ملايين بل وأكثر من الملايين، ومع ذلك لا يستغنى عن التعامل مع البنوك الربوية كأنما صار نفسا من أنفاسه يتنفس به. ليه؟ لأن الله عز وجل ابتلاه بذلك وضيق عليه ضيرة الحلال ليقبله على الحرام. أما من أقبل على الحلال فإن الله يوسع دائرته، ولكن هذا يكون بعد تمحيص وابتلاء. ابتلاه الله المرة والمرتين فثبت وصبر، ثم حصل بعد ذلك أن وسع الله تبارك وتعالى عليه سبل الحلال. لماذا يضيق الله على هذا سبل الحلال ويوسع لهذا؟ لإقبال العبد، لإقبال العبد. فعندك الحلال البين، واحد الآن يزني بامرأة، طب عندك الحلال 4 يا أخي، تزوج 4، تزوج 4، لماذا تلجأ الحرام؟ لماذا تنظر؟ لماذا تعاكس؟ لماذا تفعل محرم؟ عندك 4، أباح الله لك المرأة والمرتين والثلاثة والأربعة والحمد لله في الحلال، لماذا تلجأ إلى الحرام؟ أباح الله لك البيع بجميع صنوف، لماذا تلجأ إلى الربا؟ كل يوما وجوع يوما ولا تأتي محرما، كل خبزا كل قديدا ولا تلجأ إلى محرم. فحينئذ أبشر، سيوسع الله تبارك وتعالى عليك بإذن الله تبارك وتعالى. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن وهكذا. لازم الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحينئذ يوسع الله عز وجل بعد ذلك، وإن كان في أول أمر قد يكون هناك الابتلاءات وكذا. الصحابة لما أعرضوا عن الدنيا قل منهم من مات إلا وهو أمير على ناحية من نواحي بلدان المسلمين. الصحابة أكلوا ورق الشجر مع النبي، أليس كذلك يا أخوان؟ حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة، ومع ذلك ما ماتوا إلا وهم يبكون من كثرة النعيم. ووسع الله عز وجل عليهم حتى صار عندهم ما عندهم من الأموال، وسادوا الدنيا وأخذوا ملك كسرى وقيصر، ملك فارس والروم، وأنفقوا ذلك في سبيل الله، عوضهم الله عز وجل. عذبوا يا أخوان في أول الإسلام وابتلوا، حتى إن الواحد لا يستطيع أن يصلي في جوف الكعبة أمام الناس، ما يستطيع أن يصلي أمام الناس، فلما صبروا وسع الله عليهم حتى صاروا سادة إيه؟ العرب وسادة الأرض. أليس الصحابة أنفسهم هؤلاء هم الذين عاشوا في ممالك فارس والروم وجابوا الأرض المشرقة إلى مغربها ودانت الدنيا لهم؟ بإيه يا أخواني؟ بالصبر والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ها؟ يعني الصحابة ما كانوا مثل المسلمين اليوم. المسلمون اليوم 1.5 مليار، وعندهم الآلات الحربية وعندهم الخيارات من بترول وزراعة ومياه وهذه الخيارات، لكن ما عندهم زيانة الأوائل. أما الأوائل كانوا يأكلون ورق الشجر، يأكلون ورق الشجر. الأوائل عذبوا عذابا شديدا، يرون نبيهم يوضع سلة الجزور على ظهره، فما يستطيع واحد أن يرفعه كما عند البخاري من حديث ابن مسعود. ابن مسعود يرقب 6 نفر من قريش تضع سلة الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، فما يستطيعون رفع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي يجرؤ يروح يرفع حتى تأتي فاطمة فترفع ذلك عن ظهره صلى الله عليه وسلم؟ خباب، بلال، صهيب، سعد، كل هؤلاء من المستضعفين الذين كانوا كانت قريش تسومهم سوء العذاب. فما مات هؤلاء إلى ومسادة يطؤون في العراق ويطؤون في إفريقية ويدخلون مصر ويذهبون إلى بلاد ما وراء النهر حتى نشروا الإسلام كله. ها؟ لو كان بمبدأ الإسلاميين اليوم ما تحرك واحد ولا عبدوا الأصنام من باب أننا نعبد إلههم يوما ونعبده ويعبدون إلهنا يوما، ثم بعد ذلك نضحك عليهم بعد ذلك يوم ويوم كذا وسطا حتى إذا كذا يبقى إيه بعد ذلك يأتي هذا الأمر بعد هذا وهكذا، لو كان الترخص بهذا الأمر. ولكن هؤلاء لما صدقوا مع الله عز وجل ما ماتوا إلا وقد دانت الأرض كلها لهم، دانت الأرض كلها لهم إلا تنصروا فقد نصره الله. يبقى إذن تعرضوا للفقر فأغناهم الله، تعرضوا للإيذاء فنصرهم الله، والجزاء من جنس العمل، فإذا كان ذلك في المعاصي فكذلك في الطاعات، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. فساد الدنيا كلها ولله الحمد والمنة، وصارت كلمتهم، مين اللي يتخيل يأتي يوم على المسلمين يقول هذا من هارون الرشيد ملك العربي إلى فلان كلب الروم؟ أما بعد فالجواب إيه؟ فنواتيك رسالتي وكذا، والجواب كما ترى. عزة عاشها المسلمون، بس هذه بعد إيه؟ هذه بعد الابتلاء والتمحيص. فالحلال بين والحلال واسع والله الحمد والمنة. الآن الشراب الحلال كم؟ حد يقدر يعدل الأشربة الحلال؟ كم الأشربة الحلال؟ لا تستطيع إحصاءها. تقدر تقول الأشربة الحرام إيه؟ ها؟ الأشربة الحرام الخم، ما أسكر أو ما أضر، ما أسكر وما أضر كالسم وغيره، ده الحرام. يبقى الحرام أكثر ولا الحلال؟ إيه اللي يجعلك تضطر إلى الخمر وعندك ملذة وطبع من الشراب؟ المحرمات من النساء أقل ولا المباحات؟ من هي المرأة المباحة لك ومن هي المرأة المحرمة عليك؟ أيتهن أكثر يا أخواني؟ الأطعمة الحرام والحلال أيتهن الأكثر؟ الحلال. عدي لي كده الطعام الحلال، لا يمكن إحصاءه أبدا، لا يمكن إحصاءه هذا الطعام الحلال. فلماذا تترك الحلال بين وتلجأ الحرام البين؟ إن هو إلا ضيق الصدر، إن هو إلا عدم الإيمان الكامل في القلب. ولهذا كأن ما في الدنيا أمام شارب الخمر إلا الخمر، يصد الله عن كل حلال، كأن ما في الدنيا إلا الخمر. والرجل الدنيء الديوس، الرجل الفاجر الذي يأتي أعراض الناس، هذا الرجل كأنما ليس في الدنيا إلا المرأة التي يعاكسه أو يأتيه، ولربما نام كالحمار بجوار امرأته لا يحرك ذنبه ولا يلتفت إليها، وقد تكون أجمل من الذي يأتيها 10 مرات، لكن الله سلب منه ذلك، سلب منه اللذة بالحلال، امرأتك الحلال الطيب المباركة الحلال تسلب الرغبة فيها لأنك امتد نظرك وتعلق قلبك وغير ذلك بالحرام، كأنما ليس في الدنيا إلا هذا الحرام. فانتبهوا يا أخواني، ليست المسائل سهلة أبدا. فالحلال مبين وهو كثير، والحرام مبين وهو واضح، وبينهم أمور مشتبهات قد يختلف أهل العلم فيها، أمور خفية هي ليست خفية على الراسخين في العلم هم يعلمونها، ولكن قد تكون خفية على عموم الناس، على عموم الإيه؟ على عموم الناس. فليترك الإنسان المشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الإيه؟ في الحرام. طيب ليه النسائي ذكر هذا الباب يا أخوان بعد ما ذكر من أبواب الخمر والنبيد وما أسكر قليل وما أسكر كثير وكذا؟ ليه؟ إنما ذكر النساء هنا ليبين لك أنك إذا وجدت شرابا مختلفا فيه أو كذا فدع هذا، دع هذا الشراب، لا تشرب إلا الحلال الإيه؟ الحلال البين، لا تشرب إلا الحلال البين. وهذا وهذا الحديث يعد ثالث حديث من كليات الشريعة. احفظ ثلاثة أحاديث يحصل لك خير عظيم. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ومرض ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. طب الحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الأول ميزان لقبول الأعمال الباطنة، هو الميزان لقبول الأعمال بشرطها الأول وهو الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني ميزان القبول بالظاهر وهو الاتباع، فتكون مخلصا متبعا لرسول الله حينئذ يقبل العمل. الحديث الثالث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات. وهذا الحديث ميزان للمسلك، ميزان للمسلك، فيكون الإنسان إيه؟ ورعا، يكون الإنسان زاهدا، لا يأتي إلا الحلال البين.